وهذه مجموعة أسئلة تتعلق بقيام الليل وصلاة التراويح، كتبها أخونا محمد الهارش وطلب الإجابة عليها، هي نحو 15 سؤال، بعضها مكرر وهي أسئلة مهمة، ويكثر السؤال عنها في صلاة التراويح في رمضان. قال السؤال الأول: ما هو الأفضل في كيفية قيام الليل؟ الأفضل في كيفية قيام الليل هو أن تصلى مثنى مثنى، ويوتر بركعة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وقد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، كما قالت عائشة في الحديث المتفق عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وجاء في حديث ابن عباس وزيد بن خالد أيضا في الصحيح أنه كان يصلي 13 ركعة، يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وهذا أيضا أثبتته عائشة في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. فإذا يصلي 11 ركعة، وإذا افتتح بركعتين وصلى 13 ركعة، فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا في دروس ماضية أنه ليس في هذا المنع من أكثر من هذا العدد. نعم، هذا أفضل ما يصليه الإنسان، يصلي 11 ركعة أو يفتتح بركعتين خفيفتين فتصير 13 ركعة، وإذا صلى بعد ذلك أو زاد قبل وتره فليس هناك ما يمنع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الذي اقتصر عليه أفضل، كما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى أكثر ما جاء أنه صلى 8 ركعات، ولو زاد إنسان على 8 ركعات فليس هذا بممنوع، فهذا أفضل ما يصلي الإنسان في صلاة الليل، يصلي 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يطيل فيها القراءة، يطيل فيها السجود والركوع، هذا أفضل ما يصليه الإنسان لصلاة الليل. وإذا كان معه أناس ضعفاء يراعيهم ولا يشق عليهم بطول القيام أو طول السجود والركوع، وإذا كان بين أناس يحبون ذلك وينشطون له، كان يكون بين طلبة علم وأحب ذلك، فهذا هو السنة فيه أن يطيل. ويقول في السؤال الثاني: هل تؤخر صلاة الليل إلى آخر الليل مع وجود من يحب الصلاة أول الليل تخفيفا؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خشي، أو جاء هذا في مسلم عن جابر، من طمع، نعم في مسلم عن جابر، من طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن خشي ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله. إذا كان الإنسان يظن ظنا راجحا يغلب على ظن أنه يقوم آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كما صح عنه في زمنه يصلون التراويح جمعهم على الصلاة بعد العشاء ثم قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. التي ينامون أي آخر الليل خير من التي يقومون أي أول الليل. فصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في الثلث الأخير من الليل ينزل وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، فتأخيرها إلى آخر الليل إذا وجد أناسا ينشطون لذلك أفضل. وإذا وجدت مصلحة في تقديمها كان يكون عنده أناس كثير يصلون معه أو ناس من الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور في آخر الليل أو من النساء وقدم الصلاة أول الليل، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جماعة في رمضان صلى ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 كان يبدأ بعد العشاء. جاء عن أبي ذر وجاء أيضا عن النعمان بن بشير وجاء عن عائشة أنه بدأ في الليلة الأولى فصلى إلى ثلث الليل، في ثلث الليل الأول. في الليلة التي تليها صلى إلى قريب من نصف الليل، والليلة الثالثة كانت ليلة 27 صلى قال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال وكان يسمون السحور فلاحا أي خشينا أن يفوتنا السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل، وعمر رضي الله عنه جمع الناس أول الليل لأجل المصلحة. وقد كان كثير من السلف يسأل عن ذلك فيقول سنة المسلمين أحب إلي أي الصلاة أول الليل الذي اعتاد عليه المسلمون. ومن قال ذلك الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود سئل عن الصلاة صلاة التراويح بعد العشاء أو في آخر الليل قال بعد العشاء سنة المسلمين أحب إلي. وجاء هذا عن الحسن البصري وجاء عن كثير من السلف. فهذا حسب المصلحة، إذا وجد المصلحة يصلي بالناس بعد العشاء فيصلي بهم بعد العشاء، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عمر وأجمع عليه الصحابة في زمنه. وفي مصالح من أن يصلي معه الضعيف والكبير والمرأة والمشغول والذي يريد أن ينام كلهم يصلون معه. وإذا كان عنده أناس ينشطون للصلاة في آخر الليل وأخر الصلاة فهذا كما سبق جائز، بل صلاة آخر الليل أفضل. فيراعي الإنسان بذلك المصلحة ويراعي حال المصلين معه. ويقول في السؤال الثالث هل تجوز جماعتان في مسجد واحد، جماعة في أول الليل وجماعة في آخر الليل مع اختلاف الأئمة؟ ويقول في السؤال الرابع هل تجوز جماعتان في مسجد، جماعة أول الليل وجماعة آخر الليل مع اختلاف بعض المصلين والإمام واحد؟ أما إذا كان المصلون مختلفين والأئمة مختلفين أي غير الذين يصلون في ذلك الوقت، الذين يصلون في أول الليل الإمام والمأمومون غير الذين يصلون في آخر الليل، فهذا جائز وليس هناك ما يمنع منه. فإذا وجد إمام يصلي بمجموعة من الناس أول الليل وإمام يصلي بمجموعة أخرى من الناس آخر الليل فهذا جائز. وقد جاء في الصحيحين أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون تراويح قيام الليل في رمضان عدة جماعات. كان الرجل يصلي قالت عائشة فيصلي بصلاته الخمسة أو الستة والثاني يصلي وبصلاته الخمسة أو الستة حتى جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، ثم ترك فرجعوا إلى الحال الأول في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبي بكر، ثم فترة من زمن عمر حتى خرج عمر وهم يصلون جماعات في المسجد، فقال أرى لو جمعتهم على إمام واحد كان أفضل. وكون الجماعة لصلاة القيام تتعدد في أول الليل وفي آخر فهذا جائز إذا كان الإمام مختلفا وكان المأمومون مختلفين. بقي إذا كان المصلون هم أنفسهم فهذا السنة في حقهم أن يصلوا صلاة واحدة إما في أول الليل وإما في آخر الليل. وأما إذا كانوا يصلون صلاتين بوترين فهذا محدث، وهذا ما يسميه السلف بالتعقيب، وقد كرهه كثير من السلف. قال سفيان الثوري هو محدث، أي أن يصلي جماعة ويوترون أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل يصلون ويوترون، هذا محدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فلا يشرع وتران في ليلة، فلا يشرع هذا الفعل إذا كان الجماعة هم أنفسهم والإمام هو. بقي لو اختلف الجماعة والإمام واحد يصلي أول الليل بجماعة ويصلي آخر الليل بجماعة، فإذا كان يوتر وترا واحدا فقد فعله بعض الصحابة، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في السنن بسند صحيح عن قيس بن طلق بن علي قال قدم علينا أبي طلق بن علي رضي الله عنه فصلى بنا صلاة التراويح وأوتر، فلما كان آخر الليل قال إني ذاهب إلى مسجد بني فلان، مسجد آخر، فذهب فصلى بهم، فلما بقي الوتر قال لأحدهم تقدم فأوتر بأصحابك فإني قد أوترت، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. إذا كان هناك جماعة وصلى بهم إمام مرة أخرى بدون وتر، لم يوتر، أوتر أول الليل وفي آخر الليل لا يوتر بهم لوجود الحاجة إلى ذلك، وناس مثلا لا يستطيعون الحضور أول الليل وصلى بهم إنسان آخر الليل، فقد صح هذا عن كثير من الصحابة أنه كان يصلي بعد الوتر شفعا ما شاء، صح عن كثير من الصحابة، منهم طلق بن علي، منهم عبد الله بن عمر، من جاء عن أبي بكر الصديق أيضا، وعن غيرهم أنهم كانوا بعد الوتر يصلون شفعا ما شاءوا. فإذا صلى بهم كذلك لوجود الحاجة فلا بأس، وإلا الأفضل أنه يقتصر على صلاة واحدة، والجماعة الأخرى إذا تأخروا لحاجة ينظرون إماما آخر. هذا إذا اختلف المصلون والإمام واحد، فعلى هذه الصور التي ذكرنا إذا كانوا يصلون الجماعة والإمام هم أنفسهم مرة في أول الليل مرة في آخر الليل فهذا ما حكمه؟ هذا محدث، وهو الذي قال فيه بعض السلف إنه محدث ليسمى التعقيب. وأما إذا كانت جماعتان مختلفتان وأئمة مختلفون فهذا جائز. وأما إذا كان المصلون مختلفين وكان الإمام واحدا فهذا جائز إذا وجدت حاجة، ويصلي بهم الجماعة الثانية بدون أن يوتر، لا يصلي وترا. يقول أيضا في السؤال الذي يليه صلاة أربع أول الليل وتأخير الباقي إلى آخر الليل هل هذا جائز؟ نعم جائز، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في صحيح البخاري حديث ابن عباس حين بات عند خالة ميمونة قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف إلى أهله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم نام قال ونمت فاستيقظ فقال نام الغليم أو كلمة شبهها ثم صلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات فصار المجموع 11 ركعة صلى 4 ثم نام فإذا وجد ذلك صلوا 4 أول الليل وصلوا 4 مع الوتر آخر الليل فهذا جائز بل جاء في حديث أم سلمة أن هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولكنه في رجل مجهول قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء انصرف إلى بيته فصلى من الليل أو من قيام الليل 4 ثم ينام ثم يستيقظ ثم يصلي ما بقي من صلاته لليل إلى أن يدركه الصبح وهو من طريق يعلى ابن مملك يروي عن أم سلمة وهو مجهول ولكن يغني عن حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري وأيضا قد يفعل الإنسان هذا في غير رمضان قد يصلي الإنسان 4 قبل أن ينام هو يعلم أنه لا يستيقظ في وقت كافي 11 ركعة فيصلي 4 ثم ينام ويقوم يصلي 4 هذا جائز يقول في السؤال السادس تأخير الصلاة إلى آخر الليل ما عدم الصلاة أول الليل سبق الكلام عن هذا أن هذا يراعي في الإنسان المصلحة هل يصلي أول الليل أو يصلي آخر الليل ويقول في السؤال السابع هل من صلى مع الإمام الجماعة الأولى ثم انصرف ولم يصلي من آخر الليل يكون في الأجر كمن قام الليل كله كفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذا هو الأفضل يصلي مع الإمام حتى ينصرف فمن صلى مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة وإن نام سائر الليل وإذا أراد أن يصلي بعد ذلك في آخر الليل صلى شفعا كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون شفعا ويقول في السؤال الذي يليه هل يصلي مع الجماعة الأولى حتى ينتهي ثم يتنفل بمفرده سبقت الإجابة أنه له أن يتنفل بمفرده وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عائشة لكن صلى 2 فقط صلى الوتر صلى 8 ركعات لم يجلس إلا في 8 تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ثم قام صلى 9 ركعات قعد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم قام ثم صلى 2 وهو قاعد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر 2 أيضا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه صلى 4 أول الليل ثم صلى 5 آخر الليل ثم صلى 2 فصلى بعد وتره فله أن يتنفل بمفرده بعد ذلك ما شاء 2 4 6 8 10 لكن لا يوتر مرة أخرى ويسأل يقول بعضهم يصلي مع الإمام ويترك الوتر يعني إذا كان الإمام وصل الوتر هو ينصرف حتى يصلي آخر الليل مع الجماعة الثانية أو يصلي مع الإمام الجماعة الأولى ولكن إذا صلى الإمام الوتر قام إذا سلم الإمام قام وزاد ركعة حتى لا تصير له وترا ويرجو بذلك أنه صلى مع الإمام حتى انصرف مفهوم الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف أي صلى معه وسلم معه وهذا أفضل له أنه يصلي مع الإمام حتى يسلم معه لا يترك الوتر أو إذا جاء آخر الليل يصلي في آخر الليل. إذا جاء آخر الليل والجماعة أخرى في آخر الليل يصلي معهم حتى ينصرف الإمام، فلا يترك متابعة الإمام حتى ينصرف، وأيضا لا يقوم يشفع الركعة التي هي وتر بركعة أخرى، يصلي مع إحدى الجماعتين إما أول الليل وإما آخر الليل حتى ينصرف الإمام، هذا أفضل له. ويقول: إذا كان الإنسان يصلي في غير رمضان من آخر الليل، فهل له أن يصلي بعد التراويح آخر الليل ليطيل الصلاة؟ لأن التراويح قصيرة، سبق أن له أن يصلي بعد التراويح شفعا، يوتر في صلاة التراويح وله أن يصلي شفعا. ويقول: هل يصلي العشرين الأولى من رمضان بعد العشاء، فإذا دخلت العشر الأواخر أخرها إلى آخر الليل؟ نعم، هذا جائز، هذا من الاجتهاد في العشر، العشر مرغب في الاجتهاد فيها، لكن ينبغي ألا يجعلها مثل تلك الصلاة التي في أول الليل بل يطيلها، فهذا من تمام الاجتهاد، فيتحرى الوقت الفاضل ويتحرى الكيفية الأفضل، فيجمع الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في الليلتين الأولين، ليلة إلى ثلث الليل الأول، وليلة إلى نصف الليل، ليلة الثالثة إلى الفجر، إلى قريب الفجر، وكان يبدأ بعد العشاء. فإذا أخر الإنسان صلاة العشر الأخيرة إلى آخر الليل وأطالها مدها، فهذا جائز، وهو من الاجتهاد الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر أحيى الليل كله، فبدلا من أن كان يصلي بعد العشاء ثم ينام، في العشر يبقى يقرأ ويدعو ويذكر الله إلى أن يأتي ثلث الليل فيقوم يصلي، هذا من إحياء الليل وهو مرغب فيه. ولو صلى الليل كله في العشر فهو أفضل، أو في بعض لياليها. وأخني يقول: إذا كان مقيم المسجد يحب الصلاة من آخر الليل، فهل ينعزل ويجعل آخر يصلي بمن أحب الصلاة أول الليل ولو كان من يخلف من عامة الناس؟ الأفضل أنه يصلي بهم، صلاة الجماعة أفضل من صلاته منفردا، فالأفضل أنه يصلي بهم هو، ويحيي لهم رمضان ويؤجر على ذلك، وبعد ذلك في آخر الليل يتنفل ما شاء، بدل من أن يترك إنسانا عاميا ربما لا يحسن القراءة أو تفوته هو الجماعة يضيع الجماعة، فالأفضل أن يصلي مع الجماعة ويكون مأجورا على صلاته بهم، يؤجر على ذلك، يحيي لهم رمضان، ينشطهم على مد الصلاة شيئا ما بما لا يشق عليهم، وبعد ذلك إذا أحب يتنفل في آخر الليل يتنفل وحده ما شاء. ويقول: إذا اعتكف الإنسان في المسجد وهو يصلي آخر الليل، فجاء من يصلي في المسجد أول الليل، فهل للمعتكف أن يلزم معتكفه أم يخرج يصلي مع المصلين؟ هذا ظاهر أنه معه جماعة يصلي بهم في آخر الليل، له أن يجعل أحدا يصلي بهم وهو يصلي بالجماعة التي في آخر الليل، هذا كما سبق لا مانع منه، فقد كان الصحابة يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وبعض زمن عمر دون نكير، إنما رأوا أن جمعهم أفضل. ويقول في السؤال الأخير: هل ترفع الأيدي في قنوت الوتر؟ وهل يتغنى بالدعاء؟ وهل يلتزم دعاء معينا؟ وهل يقنت في كل قيام؟ هذه أربع أسئلة. هل يرفع الأيدي في قنوت الوتر؟ لا أعلم حديثا خاصا برفع اليدين في قنوت الوتر، بالرفع أو بالمنع من الرفع، لكن جاء في حديث أنس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في قنوت النازلة. سنن أبي داود والنسائي أنه كان يرفع يديه في قنوت النازلة. إضافة إلى ذلك أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، وقد تقدم معنا أن رفع اليدين في الدعاء على أربع أحوال. الحال الأولى ما ورد رفع اليدين فيه، هذا يشرع رفع اليدين فيه كالدعاء في الاستسقاء، يشرع رفع اليدين. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤية بياض إبطيه كالدعاء في قنوت النازلة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه صح عنه فيشرع ذلك. فهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيشرع رفع اليدين فيه. الحالة الثانية ما ورد النهي عن رفع اليدين في الدعاء، النهي عن رفع اليدين في الدعاء، وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في خطبة الجمعة لا يزيد أن يشير بإصبعه السبابة، ودخل بعض الصحابة عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم على بعض الخلفاء وهو رافع يديه يدعو في خطبة الجمعة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يشير بإصبعه السبابة. إذن هذا ورد النهي عن رفع اليدين فيه، فينهى عن رفع اليدين في خطبة الجمعة في الدعاء في خطبة الجمعة إذا لم يكن هناك استسقاء، أما إذا وجد استسقاء يشرع الرفع. الموضع الثالث ما لا يمكن رفع اليدين فيه، بل رفع اليدين مخالف، كالدعاء في السجود، هذا لا يمكن رفع اليدين فيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم، كذلك الدعاء بين السجدتين، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد وضع يديه على ركبتيه، فهذا ظاهر الأدلة أنه لا ترفع فلا يشرع الرفع فيه. الرابع ما كان مسكوتا عنه، ورد دعاء ولم يرد فيه الرفع ولم يرد فيه النهي ولم يرد أن اليدين كانتا في موضع معين، فما هو الأصل، رفع اليدين أو عدم رفع اليدين؟ رفع اليدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، من أسباب استجابة الدعاء. وجاء في حديث سلمان روي موقوفا ومرفوعا، والراجح أنه موقوف وله حكم الرفع: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه في الدعاء أن يردهما صفرا. فالأصل في الدعاء هو رفع اليدين. إذن ما لم يرد فيه رفع اليدين، ولم يرد فيه النهي عن رفع اليدين، ولا ورد فيه أن اليدين في موضع معين في حال الدعاء، ما هو الأصل فيه؟ هو الرفع، ومن ذلك قنوت الوتر. فالأصل فيه هو رفع اليدين، إضافة إلى ذلك أنه قد صح عن بعض السلف أنه كان يرفع يديه، جاء عن ابن مسعود ورجال إسناده ثقات، جاء عن عمر إسناد منقطع إلى عمر، صح عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح أنه كان يأمر برفع اليدين في قنوت الوتر. فرفع اليدين في قنوت الوتر مشروع. قد يقول قال: كيف ما جاء عن الزهري؟ جاء عن الزهري في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح قال: لم تكن الأيدي ترفع في قنوت الوتر، لم تكن الأيدي ترفع في قنوت الوتر. فهذا الأثر حمله الأهل العلم على ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا إنما يقنتون، جاء عن جماعة من الصحابة عن عمر وغيره أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان، فحمله بعضهم لم تكن الأيدي ترفع أي في النصف الأول، كذا حمله بعضهم، ومحتمل أن هذا كان في موضع دون موضع، وإلا فرفع اليدين في قنوت الوتر جائز. قد يقول قال كيف بحديث أنس في الصحيحين قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. أمن يجيب؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، وهو في الصحيحين. أحسنت، أي لم يكن يرفعها رفعا مبالغا فيه، وإلا قد جاءت أدلة في الصحيحين كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، رفع يديه يوم بدر، رفع يديه بين الجمرات حين يرمي، رفع يديه في مواطن كثيرة وصحت بها الأدلة. فقال أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، أي لم يكن يرفعها رفعا مبالغا فيه، أي مثل ذلك الرفع، فرفع الاستسقاء رفع خاص. ويقول هل يتغنى بالدعاء؟ كره السلف ذلك، تغني والتلحين، تلحين الدعاء. أيضا هذا خلاف الدعاء الذي هو مرغب فيه، فالدعاء الذي هو مرغب فيه يكون الداعي منكسرا، يكون الداعي مظهرا للضراعة والانكسار والضعف، لا أنه يلحن الدعاء ويتغنى به. ففي محاذير هذا، أولا أن هذا كرهه السلف، ثانيا أنه خلاف هيئة الدعاء الذي ينبغي أن تكون، فالداعي ينبغي أن يكون منكسرا متذللا بدعائه، لا يكون ملحنا مطربا بالدعاء متغنيا به. فلا يفعل ذلك، تغني بدعاء، بل يدعو بدعاء عادي بدون تغني، التغني يكون بالقرآن فقط. ويقول هل يلتزم دعاء معينا؟ يدعو بما تيسر. حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر حديث صحيح، إلا أن زيادة قنوت الوتر زيادة شاذة، الذي هو اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء مطلقا دون تخصيص بقنوت الوتر. جاء في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. استدل به بعض العلماء على القنوت في الوتر، كان يقول في آخر وتره، ولكن هذه الرواية التي في سنن أبي داود تبينها رواية مسلم، وقد جاء الحديث في صحيح مسلم عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت تحسسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخر، هذا كان يقول في سجوده. فرواية علي في آخر وتر تبينها هذه الرواية. وقد نص جماعة من الأئمة أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في قنوت الوتر، نص عليه الشافعي قال لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، وكذلك غير الشافعي كابن المنذر في كتاب الأوسط قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، بل قاله قبل ابن المنذر كالإمام أحمد وغير الإمام أحمد أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، لا أنه فعله ولا أنه حث عليه. قد يقول قال بماذا يدعو؟ يدعو الإنسان بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير من الأدعية أطيبها، الأدعية الواردة يدعو بها. أيضا جاء في أثر عمر وسنده صحيح قال حين جمع الناس على أبي بن كعب قال وكانوا يدعون للمؤمنين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. فيشرع الدعاء للمسلمين أن يعزهم الله، أن يغفر لهم، أن يرحمهم، هذا مشروع أجمع عليه الصحابة. هكذا يدعو على الكافرين، وكان مما يقول اللهم عليك بالكفرة الذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك إلى آخره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الوتر. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحفد، كانت من القرآن فنسخت، فكان يقولها في آخر قنوت الوتر: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. وجاء بألفاظ قريب من هذا. فإذا يدعو على للمسلمين ويدعو على الكافرين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صح عن الصحابة، فعله عمر بأمر عمر، فعله أبي بن كعب، وأجمع عليه الصحابة. قال وهل يقنت في كل قيام؟ هذه مسألة مختلف فيها، هل يقنت كل ليلة من أول رمضان؟ صح عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يقنتون إلا في النصف الثاني من رمضان، وهو أثر عمر هذا الذي جمع عليه الصحابة. قال وكانوا لا يقنتون إلا في النصف الثاني، ولذا هذا مذهب الشافعي وجماعة من العلماء أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني. وصح عن بعض السلف أنه قنت من أول الشهر، بل يقنت السنة كلها. صح عن ابن مسعود أنه كان يقنت السنة كلها، وصح هذا أيضا عن ابن عمر، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال لا قنوت إلا بدعاء، أو لا وتر إلا بقنوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه شيء، والصحابة منهم من قنت في النصف الثاني من رمضان، وهو قال أكثر الصحابة، ومنهم من قنت من أول رمضان، بل في سائر السنة. فإذا فعل الإنسان هذا أو هذا له سلف، وقد قال بكل جماعة من أهل العلم. الشافعي يختار القول الأول أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني، والإمام أحمد وإسحاق يختارون القول الثاني أنه يقنت في السنة كلها من أول الشهر. وإذا قنت الإنسان بعض الليالي وترك بعض الليالي حتى لا يظن الناس أنه واجب، بعض الناس جاهل يظن أن الوتر واجب وأنه لا يصح التراويح إلا يعني يظن أن القنوت واجب وأنه لا تصح التراويح إلا بالقنوت. فإذا تركه الإنسان أحيانا ليعلم الناس أن هذا ليس بواجب فهذا أمر طيب. أيضا بعض الناس يغلط على الشافعي، يقول إن الشافعي يقول إنه في النصف الثاني يجب القنوت، في النصف الأول جائز وفي النصف الثاني يجب، وهذا لم يقله الشافعي، إنما الشافعي يقول باستحبابه في النصف الثاني دون الأول. فيقنت الإنسان ما تيسر، ولو قنت بعض الليالي وترك بعض فهذا أفضل، لئلا يظن الناس أن هذا واجب. وعلى كل فهذه الصلاة، صلاة قيام رمضان، صلاة عظيمة ومشروعة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس. فالروافض الآن الذين يحاربونها هم يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون إنما ابتدعها عمر، وهذا كذب، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في الليلة الرابعة لم يتسع المسجد للناس الذين قدموا ليصلوا، فلم يخرج إليهم، فلما كان بعد صلاة الفجر قال أيها الناس إنه لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الناس رحمة بهم، وإلا قد فعلها. ثم أحيا عمر هذه السنة، فهي سنة مشروعة، صلاة راحة المؤمنين، تراويح راحة، سميت تراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين كل ركعتين، وجاء أنهم كانوا يرتاحون بين كل أربع، يعني السلف أنهم كانوا يرتاحون بين الأربع، فهي التراويح هي راحة المؤمن، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيها فضل عظيم، فعلى المسلم أن يحافظ عليها ولا يشغل بالمجالس، مجالس القات أو مجالس اللهو فيضيع صلاة التراويح، أو بالمشي والذهاب والإياب في الأسواق والانشغال بالأعمال، بل عليه أن يجتهد فيها، ففيها فضل عظيم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما يتعلق بالجواب عن هذه الأسئلة، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.